أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في الركن الثاني في أفعال الصلاة، يعني بعد أن تم أحكام الطهارة ومقدمات الصلاة، الآن رح ندخل في أجزاء نفس الصلاة، وأيضا قسمها المصنف رضوان الله عليه تقسيمات مرتبة بحسب ما تقتضيه المصلحة في ذلك الوقت. قال رضوان الله عليه في أفعال الصلاة، وهي يعني الصلاة واجبة ومندوبة. الصلاة أما تكون واجبة وأما مندوبة. فالواجبات 8 والمسنونات 5 كما سيأتي في صفحة 79 مبين ذلك. الواجب الأول هو النية، باعتبار أن الصلاة أو العبادات عموما تختلف العبادات عن المعاملات بالنية. الفرق بين العبادة وبين غيرها أنه النية، العبادة يشترط فيها النية، قصد القربة إلى الله تعالى. قال وهي ركن في الصلاة. ركن، الركن الأول في الصلاة هي النية، ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. إذا الإنسان أخل بها مثلا عامدا، شلون؟ مثلا تعمد أنه يتراءى في صلاته رياء، فهذا ما قصد بها قرب إلى الله، متعمد، صلاته باطلة. أو ناسيا، قام صلى هيك، قام صلى نوى أنه مثلا يعلم الآخرين وبنى أنه يقرها صلى، نقول له لا، لأن أنت من الأول ما نويت قربة إلى الله، نويت تعلم مثلا الآخرين، هذا مو دواعي أخرى مثلا، فلم تنعقد الصلاة. إني يا أعزائي يعبرون عنها هي أفعال الجوانح وليس الجوارح، يعني من الأمور النفسية، القضايا النفسية هي النية. قال وحقيقتها هي استحضار صفة الصلاة في الذهن، إنه أنت قاصد قرب إلى الله أن تؤدي هذا العمل، فهذا العمل لابد أن تحضره، مو تقوم تجيب عبثا وسهوا وإلى آخره. والقصد بها، بهذا التحديد، والقصد بها إلى أمور أربعة. الأمر الأول الوجوب أو الندب، التناوي تجيبها، هاي صلاتك اللي راح تأديها واجبة أو مندوبة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني القربة، لابد أن تكون بها قربة إلى الله تعالى. والأمر الثالث التعيين، تعرفون التعيين لابد من تعيينها، شنو صلاة اللي تصليها، أنه واجبة لو مستحبة مثلا، وكونها أداء وقضاء، يعني أو قضاء، هاي النقطة الرابعة. فذن الأمور اللي إحنا رح نشتغل على أساسها. قال ولا عبرة باللفظ، لأنه اللفظ ما له قيمة أعزائي، النية لا يشترط فيها التلفظ، قلنا أنه لا يستحب التلفظ في النية إلا في الحج والعمرة، يعني بس ذنيش يستحب التلفظ بهن وما عداه لا. بل حتى لو أخطأ في اللفظ ما إلى قيمة، يعني أنا الآن راح أقوم أصلي صلاة الظهر وخطأت باللفظ وقلت راح أصلي صلاة العشاء مثلا، بس قاصد الظهر، ما أكو اعتبار للنية، ما أكو اعتبار العفو لللفظ، هذا اللفظ الخطأ اللي وقع مني لا يؤثر على ما أنا قصدته. قال ووقتها عند أول جزء من التكبير، ووقتها اللي ينحصر به وقت النية هو قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن تأتي بالفعل الأول من أفعال الصلاة، لازم أن تأتي بالركن الأول اللي هو النية، ثم الفعل الأول من أفعال الصلاة اللي هو أيضا ركن، اللي هو تكبيرة الإحرام، ووقتها عند أول جزء من التكبير، يعني قبل أن تلفظ الألف أو الهمزة من تكبيرة الإحرام، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة. هاي الاستدامة الحكمية اللي أخذتوها بالمنهاج واللي شرحوا لكم إياها بالأصول وغيرها، إنه لابد أن تكون فيها استدامة حكمية، يعني النية من قبل تكبيرة الإحرام إلى آخر التسليم لابد أن تكون أنت قاصد بها القربة إلى الله تعالى بالأمور الأربعة اللي ذكرناها، وهو أن لا ينقض النية الأولى. هذا بمعناها وهو أن لا ينقض النية الأولى، كون عنده استمرارية. هاي معنى الاستدامة الحكمية، إنه ما يصير عندك مثلا ترك لصلاتك. أما لو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل، مجرد ما نوى أنه قال أنا أبطل أترك صلاتي وبعدين أصليها، هذا الإخفاق اللي صار عنده بالنية هل يؤثر على الصلاة؟ قال لم تبطل. هذا مبنى المصنف على الأظهر. ليش قلنا على الأظهر؟ لأن خلاف بين العلماء، منهم من قال لا هذا مبطل، الترديد بالنية أصلا مبطل إله، كما عليه كثير من المتأخرين. الإنسان ذا قال رحت مثلا أروح أتغدى أو أفتح الباب أو أقضي فلان حاجة وبعدين أرجع أكمل صلاتي، ما قطع، بمجرد ما حاكى نفسه لي هذا الأمر يعتبر هذا إخلال بالنية، ولذلك استظهره المصنف لأن وجود خلاف كثير في هذا الأمر، وكل من عنده أدلة تعمى. قال وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، وكذا يعني تصح لم تبطل، تصح على الأظهر، لو نوى أن يفعل ما ينافي، نوى لكنه قال أنا رح أستدبر في صلاتي مثلا، ولكنه لم يستدبر، فإن فعل هذا الناقض للصلاة، استدبر أو أكل أو من هالقبيل أو تكلم، ذيك الساعة بطلت صلاته. أما لو لم يفعل فلا تبطل صلاته. زين، وكذا طبعا كذا تنعطف على بطلت. وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء، وحدة من أركان الصلاة مثلا تكبيرة الإحرام أو القراءة أو الركوع أو السجود، وترأت بها، هذا يعتبر شنو؟ مبطل الصلاة أو غير الصلاة، يعني مو إلا في المهم أنه يترك الصلاة بأي جزء من أجزائها. زين، مثلا جاب فعل آخر في أثناء الصلاة خارج عن الصلاة، فهذا أيضا تعتبر مبطل الصلاة. قال ويجوز نقل النية في موارد، عندنا طبعا هو لا يجوز نقل النية إلا في موارد، هذه عبارة أخرى. الموارد التي يجوز فيها نقل النية من صلاة إلى صلاة كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، هذا بالصلاة صير يسموه ترامي العدول، لكن بالصوم أعزائي ما يصير، ما يصير واحد يقيس على الصلاة ويقول يصير أعدل من صوم كذا إلى صوم كذا، لا، هذا العدول بالنية يأتي في الصلاة لا في غيره. ويجوز نقل النية في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، أعدل من صلاة الظهر إلى نافلة الظهر. ليش؟ لمن نسي الجمعة، وقيل يستحب له ذلك أصلا، وقرأ غير الجمعة اشتباها ونسيانا، هذا مورد من الموارد. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة، دا يصلي أداء وتذكر أنه علي قضاء، أنا دا صلي صلاة الظهر وذكرت الصبح ما مصليها، فمن حقي أعدل بنيتي إلى صلاة الصبح اللي هي القضاء، طبعا بشرط شنو؟ ما لم يتجاوز محل العدول. زين، اللي عبروا عنه ترامي العدول مع سعة الوقت، إذا كان الوقت واسع، وإلا إذا تضيقت وقت الحاضرة فلا بد أن تقدم الحاضرة حتى لا اثنين يصير انقضى. هاي بالنسبة للواجب الأول اللي هو النية، وهو أهم أمر، اختصره المصنف بهذا المقدار، ولعله فيه الكفاية يعني من الإيضاح. ننتقل إلى الواجب الثاني من واجبات الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، اللي هو أيضا واجب ثاني وركن، فصار عندنا لحد الآن ركنين الواجبات احنا راح نسلسلها، والواجبات ذن المجموعة اللي هن 10-11 واجب راح نقولكم من عدها أكو 5-6 أركان، وهي ركن ولا تصح الصلاة من دونها. شوف من يجي على الركن يعبر عنه، واجب وواجب ركني، أكو واجب مو ركني مثل القراءة، واجب مو ركني. زين، فالنية من إجى عليها قال وهي ركن في الصلاة، من إجى على تكبيرة الإحرام قال وهي ركن في الصلاة، ولا تصح الصلاة من دونها لأنه ركن قلنا. ولو أخل بها نسيانا، لا تصح حتى لو أخايها، معناتها حتى لو أخل بتكبيرة الإحرام نسيانا متعمدا مع ذلك لا تصح. زين، وصورتها يعني شنو المطلوب من تكبيرة الإحرام؟ وصورتها أن يقول الله أكبر، الله أكبر، مو الله وأكبر. إذا واحد يخلي واو تبطلها، مو الله وأكبر، وأكبر كأنما تعطف أكبر على الله، لا، الله ضم على الهاء، الله أكبر. ولا تنعقد بمعناها، إذا أقول مثلا بدال الله أكبر مثلا ربي عظيم أو خالقي جبار، ذن هم بمعنى الله أكبر يقول ما تنعقد. ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته، إذا ما جاب مثلا همزة أكبر هذا ما تنعقد صلاته. إذا قال الله كبر أو الله كبير لا تنعقد. فإن لم يتمكن من التلفظ بها، قال أنا ما أقدر أتلفظ بها لأن أنا لساني ما متعود، كالأعجم، الأعجم مو الأعاجم، الأعجم يعني من اللي هو لا يتكلم اللغة الفصيحة، ليس فصيح في عربيتي. فالأعجم قد يكون عربي، ناهيك عن الأعاجم أيضا يدخلون معاه، لزمه التعلم. يعني من لا يتمكن من هذا اللفظ وجب عليه أن يتعلم ويحفظ اللفظ الصحيح كي يؤدي صلاته. زين، قال ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، يعني عفوا، قال ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت، يعني يفترض به أنه يتعلم تكبيرة الإحرام قبل أنه لا يخرج الوقت، وبعدين يصير الوقت ضيق، يا الله يقول ها هسه أجي أتعلم. فإن ضاق الوقت عن التعلم أحرم بترجمتها، قال راح تطلع الشمس وأنا ما أقدر ألحق أتعلم تكبيرة الإحرام، نقول له أحرم بترجمتها بأي لغة كانت، مثلا خلينا نفترض يقول بوزورغ خدا، إذا بالفارسي مثلا أو حتى بالألفاظ العربية ربي عظيم مثلا، والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان باللي يقدر عليه الأخرس. فإن عجز عن النطق أصلا مثل الأخرس اللي من الولادة، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة، إذن ينوي التكبير ويأشر بإصبعه إلى السماء مثلا. والترتيب فيها واجب، اللي وشنو الترتيب به؟ هي كلمتين، الله كلمة وأكبر كلمة، فلا بد من تقديم لفظ الجلالة على صفته الله أكبر. ولو عكس قال أكبر الله لم تنعقد الصلاة، لأنه الترتيب واجب فيه. قال والمصلي بالخيار في التكبيرات السبعة، هاي عندنا مسألة أعزائي بالنسبة للتكبيرات الافتتاحية، التكبيرات الافتتاحية سبع تكبيرات، هن ستة ووحدة من عندهن تكبيرة الإحرام، يصير المجموع سبعة. هاي مسألة طبعا منشأها الاختلاف في الروايات، تجيكم إن شاء الله باللمعة اللي راح يذكرها ويناقشها هناك. أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام من ذن سبعة، يقدر يخلي الأولى تكبيرة الافتتاح الله أكبر، هاي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام، ومن ثم يأتي بست تكبيرات بيناتها أدعية، وجهت وجهي وسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا الدعاء اللي نقرأ إحنا عادة قبل ما نبلش بالصلاة، بيناته يزرع ست تكبيرات، هي مذكورة بالرواية هيك يعني، فست تكبيرات، ويصير يجعلها الأخيرة، بل هو الأفضل أنه يجيب التكبيرات اثنين باثنين باثنين فيصير ستة، والأخيرة الله أكبر تكبيرة الإحرام، حتى تبتدأ بعد التكبيرة تستعيذ مثلا وتقرأ الفاتحة وهكذا. قال أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح الثاني بطلت صلاته، الزوج يبطل والفرد يصح، شي يعبرون عنه تبطل بالشفع وتصح بالوتر، يعني الثانية دائما تكبيرة الإحرام الأولى صحيحة، من جبت تكبيرة إحرام ثانية الثانية تبطل الأولى. زين، إذا الثانية أبطلت الأولى صرت التبلع تكبير، لازم تجيب ثالثة فالثالثة تصح، إذا جبت رابعة وراها الرابعة راح تبطل الثالثة اللي هي صحيحة، وهكذا. إذن الزوج يبطل والفرد يصح، أو قل تبطل بالشفع وتصح بالوتر. قال: وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا. المهم يعني تنتهي بفرد، ويجب أن يكبر قائما، لأنه إحنا عندنا القيام، القيام واجب أعزائي في الصلاة، فتكبيرة الإحرام لابد أن تكون عن قيام قائما. عندنا عدة موارد سنذكرها إن شاء الله. أن يكبر قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة تبطل صلاته، أو لا، أو هو آخذ في القيام، أثناء قيامه كبر تكبيرة الإحرام أيضا لم تنعقد صلاته. إذن لابد أن يكون قائم مستقيم القامة ومستقر حتى يأتي بتكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون عن قيام، وسنبين ذلك لاحقا إن شاء الله. المسنون فيها، هسه راح نجي على المستحبات اللي بيها. أكل مفروض، المفروض فيها يعني الواجب، وكل مسنون، المسنون يعني المستحب. قال: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها. يأتي بلفظ الجلالة اللي هي كلمة الله، الله من غير ميمد، ما يقول الله ميمد، ويلفظ أكبر، هاي همزة قطع، أكبر على وزن أفعل، لأنه بعض الفقهاء قالوا يصير يجيبها الأكبر، فلا، هو يقول على وزن أفعل. وأن يسمع، ويستحب أن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها، كون اللي خلفك من المصلين يستحب لك أن تسمعهم، إذن يستحب الجهر بها، يستحب أن تسمع من خلفك بتكبيرة الإحرام حتى يتبعوك بها، وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يرفع إيده إلى شحمة الأذن. زين، هاي انتهينا من تكبيرة الإحرام، هذا اللي هو الواجب الثاني. صار عندنا الواجب الأول اللي هو النية، والواجب الثاني اللي هو تكبيرة الإحرام. نروح للواجب الثالث اللي هو القيام. القيام أعزائي أكو واجب، وأكو واجب ركني بالقيام، أربع موارد: عند تكبيرة الإحرام واجب، وعند القراءة واجب القيام، وعند الركوع يعني الركوع المتولد من قيام هذا واجب لكنه واجب ركني، وبعد الركوع أنه يرفع رأسه من الركوع هذا أيضا واجب. قال: وهو ركن مع القدرة، إذا متمكن كون يجيب النفس، صار عندنا ثلاث أركان. فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لأنه الواجب الركن قلنا حتى سهوا لا يقبل منه، بينما الواجبات الأخرى سهوا صححها. وإذا أمكنه القيام مستقلا لوحده يقدر يوقف وجب عليه ذلك، وإلا لو لم يقدر يقول ما أقدر أقوم وحدي، يصير أتكأ على عصا أو أتكأ على حائط مثلا. قال: وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، عصا، حائط، صبي، كذا، أي واحد. وروي جواز الاعتماد على الحائط حتى مع القدرة على القيام، يصير واحد يتكأ على حائط مع أنه قادر على القيام، يعد نبي رواية، لكن هاي الرواية طبعا هي رواية صحيحة اللي هي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، لكن هاي الرواية اللي الإمام يقول لا بأس، حملت على التقية لأنها موافقة للعامة واللي هي صحيحة السند، لكنه الصلاح في خلافهم. هاي مناقشتها مو هنا أحبائي، مناقشتها إن شاء الله في علم الدراية، ناقشون مثل هذه الأمور. قال: ولو قدر على القيام في بعض الصلاة دون البعض، قال أقدر أجيب تكبيرة الإحرام أو ركعتين ثلاثة وبعد ما أقدر أتمكن، شنو حكمه؟ نقول له: متى ما عجزت عن القيام أجلس، لكن كلما أمكنك القيام وجب عليك ذلك، سواء كان تبتدئ قائما ثم متى ما يطرأ عليك العجز تجلس، أو لا أنت عاجز من الأول وتأتي بالصلاة عن جلوس ثم طرأ عليك القدرة على القيام أنت في أثناء الصلاة فيجب عليك القيام. وهكذا لو كان الطرو العجز في الأثناء، يعني في أولها أنا جبت الركعة الأولى من قيام ثم طلع علي العجز وجلست ثم تمكنت وأن مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة من القيام فيجب علي القيام. إذن بعبارة أخرى كلما أمكنك القيام وجب عليك ذلك. قال المصنف: ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا. وقيل وهذا القيل يشعر بالتضعيف والقائل به مجهول، وقيل حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته، وهاي طبعا مو ضابطة بالحب ولكن قيل ضعيفة يعني، هم منشأها الروايات إنه إذا تقدر تمشي أنت مثلا خلينا نفترض صلاتك مال الظهر 4 دقائق، إذا تقدر تمشي 4 دقائق إذن يجب عليك أنه تقوم، لأنه المشي بس إحنا نقول للمشي هذا يختلف عن القيام، القيام مع الاستقرار بالصلاة أكو واحد ما يقدر يوقف للصلاة بس يقدر يمشي ساعات، وكل عكس أكو يقدر يقوم يصلي وهو واقف ولكن ما يقدر يمشي، وهاي شفناها عند بعض العلماء وهكذا. قال والأول أظهر، ليش أظهر قلنا؟ لأنه مختلف الفتاوى بسبب منشأ اختلاف الروايات وما لها علاقة قلنا المشي بالصلاة. قال والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب، هذا اللي شرحته آني، يقول أنا صليت قاعد ثم تمكنت من القيام يقول له قوم وجب، وإلا ركع جالسا، إذا وقال ما أقدر وأنا جالس أصلي نقول أصلي جالس، صلي وانت جالس، شلون نافلة العشاء احنا من نأتي بها من جلوس ما عدنا فيها إشكال. وإذا عجز عن القعود قال ما أقدر أني ما أقدر يعني أقعد يعني أتربع وأقعد، العمود الفقري عندي بيه مشكلة، أنا نايم على سرير مسوي عملية أو من هالقبيل، وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا طبعا على جنبه الأيمن فإن لم يتمكن الأيسر، هاي التفاصيل اللي مرت عليكم بالمنهاج على صورة أدق حتى من هنا. فإن عجز عن الاضطجاع قال ما أقدر أصلي وأنا مضطجع نايم مثل على جنب الأيمن ومتجه إلى القبلة، جاز له أن يصلي مستلقيا، المستلقي شنو؟ يعني نايم على ظهره بحيث تكون رجلية للقبلة، بحيث لو أجلسنا شون ذولت بالمغتسل أو المستحضر أخذتها في أحكام الاحتضار، بحيث قدماه تكون صادة إلى القبلة، ولو أجلسناه ليكون وجهه إلى القبلة، ولو صلى بلي عجز صلى مستلقيا. والأخيران اللي هو الاضطجاع والاستلقاء يوميان لركوعهما وسجودهما، يصلي وهو مومئ إيماء للركوع والسجود، ولكن تعرفون للسجود يكون الإيماء أكثر من الركوع حتى يصير تمايز بين الركوع والسجود. قال ومن عجز عن حال بل ومن عجز عن حاله في أثناء الصلاة، حال اللي هي مثلا قيام قعود اضطجاع حاله بل حاله في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، يقول أنا صليت قائما أول تكبيرة الإحرام لكن بالركعة الثانية عجزت عن القيام، نقول أصلي من جلوس، قال صليت ركعة الثانية من جلوس ثم عجزت عن الجلوس، نقول أصلي اضطجاع، قال صليت ركعة أيضا عن الاضطجاع إلى أن وصل إلى الاستلقاء على الظهر، وهكذا يعني ينتقل. الضرورة تقدر بقدرها أيها الأعزاء، يعني تحديد هذا الأمر ما عائد للفقيه وإنما عائد إلى نفس المكلف نفسه، إلى ما دونها مستمرا على الترتيب اللي قلنا، كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي وهكذا، وكذا بالعكس، بدأ مستلقيا ثم تمكن من الاضطجاع ثم من الاضطجاع تمكن من الجلوس ثم من الجلوس تمكن من القيام. قال وكذا العكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه، إذا يقول أنا ما أقدر أسجد نقول له ارفع ما يصح السجود عليه مثلا تربتك او ما تسجد عليه ارفعه الى الاعلى بحيث يوصل الى جبهتك، فان لم يقدر اذا قال حتى هذا ما اقدر، شايفين توك ذني الحامله مال التربه وغيرها ذن الناس تصلي عليه، فاذا قال حتى هاي ما اقدر او مسوي عمليه الفقرات او من هالقبيل نقول له صلي اركع او اسجد ايماء، كل بحسبه. زين، مستحبات هذا الواجب الثالث اللي هو القيام، شنو مستحباته؟ المستحب أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، هذا أعتقد أنه احنا راح نشرحه في حال التشهد يعني، لكن مع ذلك أنه تحدث عنه هنا، يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته، هذا بالنسبة للجالس، ويثني رجليه في حال الركوع، يعني يخلي رجله اليسرى ببطن اليمنى أو اليمنى ببطن اليسرى حسب حاله، ويثني رجليه في حال الركوع، هذا كله راح يأتي وين؟ في التشهد. وقيل يتورك، يعني يجلس على وركه، على ورك مؤخرته في حال تشهده، وهذا أيضا قلنا كله سيأتي إن شاء الله في أحكام التشهد. هذا تمام الكلام في الواجب الأول اللي هو النية، والثاني اللي هو تكبيرة الإحرام، والثالث اللي هو القيام. وذن ثلاثتهن أعزائي أركان، طبعا الثالث مو كل ركن وإنما بعض أفراد ركن. الواجب الرابع اللي هو القراءة، هذا سنؤجله إلى درس مستقل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.